ونحن أيضا بصدد الكلام على العتق، وإن كان الفقه كتاب مهذب نحن نفضل هذا الفعل على مشاعر الإنسان من كتاب المعاملات كلية. كما قلنا العتق ليعتق الله رقابنا من النار، والكلام على التدبير والمكاتبة سيكون يسيرا أن نأخذ كل الفروع من أجل هذا العلم، كما قلنا في هذا الزمان يعني الاختصار فيه والإيجاز فيه هو الأصح، وإعمال النظر في كل الفروع فيها تضييع للجهد والوقت يعني، والفائدة فيها ما تكون كبيرة في هذا الباب. مسألة وإن أعتق ثلاثة أعبد له قيمتهم سواء في مرض موته بكلمة واحدة ولا مال له غيرهم، فمات واحد منهم قبل القرع وقرع بين الميت والحيين. ليش؟ لأنه لو كانت القرعة خرجت على الميت فهو يستتبعها أحكام نعم. فإن قرش العتق على الميت عتق جميعه ورتق الآخران سواء مات السيد أولا أو لا. وإن خرج سهم العتق على أحد الحيين نظرت، فإن مات العبد قبل سيده لم يعتق ممن خرجت عليه القرعة إلا ثلثان، لأن الميت قبل سيده غير داخل في التركة. وإن مات السيد قبل العبد نظرت، فإن مات العبد قبل أن يقبضه الورثة كما كان لو مات قبل سيده، لأنه لا يجوز أن يحتسب على الورث بما لا يحصل في أيديهم من التركة. وإن مات بعد أن قبضه الورثة عتق جميع العبد الذي خرجت عليه القرعة، لأن العبد الذي مات قد كان في أيديهم فاحتسب به عليهم من التركة وكل ذلك من الثلث. فرع وإن أعتق ثلاثة إماء في مرض موته بكلمة واحدة ولا مال له غيرهن أقرع بينهن. هذا كله أسه وأساسه وأصله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتق الرجل الستة الستة أعبد ولا مال له فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فإن خرجت القرعة بالعتق لإحداهن فولدت كان الولد حرا لأنه ولد حرا، فإن كان حادثا بعد العتق فلا ولاء عليه، وإن كان موجودا قبل العتق كان عليه الولاء، وإن كان حادثا بعد العتق فلا ولاء عليه. انتظر معي زي فاقولي ماشي يا ماجد انتظر. أنا ماجد طيب جزاك الله خير رب يرضى عنك، كفى انك اجبت بالنية جيلا اعتجد في مكان اخر بقى شوف انت خد يلا معرفش اسف عفوا. قال مصباب وينبغي أن يعتبر في ثبوت الولاء عليه أن تلده بدون أقل مدة الحمل من حين العتق. تعلم أنه لا بد أن تفهم يعني كيف يكون حكم الولد، حكم الولد تابع لحكمها. فرع أن أعتق ستة أعبد له في مرض موتهم كلمة واحدة وأما له في الظاهر غيرهم أقرع بينهم وحكم بعتق اثنين منهم ورق أربعة ثم ضار له مال نظرت. هنا أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان مثل قيمتهم حكم بعتق الجميع، لأنه أصلا كما قلنا لن نصل إلى الثلث، ومسألة القرعة كانت من أجل تحقيق مسألة الثلث. وإن كان مثل قيمتهم تبينا أن العتق قد كان لازما في ثلثهم، وقد خرجت القرعة بعتق ثلثيهم، فيجب أن تعاد القرعة بين الأربعة ويعتق منهم نصفهم، ومن خرجت عليه قرعة العتق كان له جميع ما اكتسبه من حين العتق لأن الحرية حصلت له بذلك. وإن أعتق عبيدا له في مرض موته لا مال له غيرهم ثم ظهر عليه دين يستغرق جميع ماله لم يصح العتق. نعم لم يصح العتق بشأن العبيد لما إتقاه وصية والدين مقدم على الوصية فيباع العبيد ويقضى بهم الدين. وإن أعتق ستة أعبد هذا فرع آخر وهو فرع أخير ندخل على المدبر والكلام على التدبير لأنه أمر مهم وبهذا بفضل هذا الفعل سيكون أمر يسيرا حتى نصل إلى المكاتبة ثم عتق أمهات الأولاد ثم الختام لكتاب المعاملات. إن أعتق ستة أعبد له في مرض موته لا مال له غيرهم فمات على دين عليه في الظاهر أقرع بينهم وكله كما قلنا راجع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قد أعتق ستة أعبد على مال له من غير هذا هؤلاء الأعبد فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأقرع بينهم وأعتق اثنان ثم ظهر دين عليه يستغرق جميع قيمتهم لم ينفذ العتق فإن قال الورث نحن نقضي الدين ليصح العتق وتمضي القرعة فقضوا الدين فهل يصح العتق في وجهان مضى طبعا تكلمنا عنه قبل ذلك وإن كان الدين يستغرق نصف قيمته ففي وجه يبطل عتق العبدين اللذين خرجت القرعة عليهما لأن تبين أن الدين كان شريكا للورثة والعتق فبطل العتق كما لو اقتسم شريكان في المال ثم ظهر لهما شريك ثالث. الثاني أن العتق لا يبطل فيهما إلا في قدر ما يخصهما من الدين وهذا الراجح صحيح ولما لا بل الشرع أصلا يقدم مسألة العتق فيكون هنا الأمر يتوقف فيه فيما يخص من الدين لأنه يمكن إمضاء القرعة وإفراز حصة الدين من كل واحد من النصيبين لأن القرعة دخلت لأجل العتق دون الدين فيقال للورثة أخذوا ثلثي الدين وهو قدر نصف قيمة العبيد الأربعة المحكوم بالقسم إما من خاص أموالكم وإلا بيع نصفهم ويجب رد نصف العتق في العبدين المحكوم بعتقهما لما يخصهما من الدين فيقرع بينهما فإن خرجت قرعة الدين على أحدهما وكانت قيمتهما سواء بيع في الدين وعتق العبد الآخر في ذلك على التفصيل التنصيفي وإن كانت قيمتهما مختلفة فخرجت قرعة الدين على أكثرهما قيمة بيع منه بقدر نصف قيمتهما وعتق باقيه والعبد الآخر وإن خرجت قرعة الدين على أقلهما قيمة رقى وبيع في الدين ورقى من الآخر تمام نصف قيمتهما وبيع ذلك في الدين وعتق باقيه وهذا آخر كلام على العتق. ندخل فيها المدبر أو التدبير وهو أيسر بعض الشيء لأنه فرع عن العتق والتدبير مأخوذ من الدبر لأنه عقد بعد الموت وهو أن يعلق عتق عبده بموته وهو مما يتقرب به إلى الله تعالى لأن المقصود به العتق فهو كالعتق المنجز فإذا قال العبد أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق بعد موته كان ذلك صريحا في التدبير لا يفتقر إلى نية لأنه لا يحتمل غير العتق لأنه قال بعد موتي أنت حر أو قال أنت محرر بعد موتي أو قال أنت عتيق بعد موتي فهذا عتق ليس منجزا ولكنه معلق منوط بموته يعني عن ضره. وإن قال دبرتك وأنت مدبر ونوى عتقه بموته صار مدبرا وإن أطلق من غير نية فالمنصوص في التدبير أنه صريح. نعم ويعفو عن سيدي لأن قال أنت مدبر فهذا صريح وإن كان بعض يرى أنه يحتاج إلى نية تخرج نية لكن لا الصحيح أنه صريح أنه بعد موته يعتق. وقال في الكتابة إذا قال العبد كتبتك وأنت مكاتب على 100 دينار تؤديها في نجمين لم يعتق حتى يقول فإذا أديتها فأنت حر أو ينوي ذلك. فمن أصحابنا من نقل جوابه في كل واحدة منهما إلى الأخرى وجعلهما على قولين أحدهم أن ذلك صريح فيهما التدبير، لأن قول دبرتك موضوع التدبير، وقول كتبتك موضوع الكتاب، وهذا في عرف الشرع، عرف الشرع يقدم على أي عرف. ثانيا ذلك كناية، فيهما فلا يكونان صريحين إلا بنية أو قرينة، لأنه لم يكثر استعمالهما لذلك. ومنهم من حملهما على ظاهر النص وقال قولك دبرتك أنت مدبر صريح في التدبير، وكتبتك أنت مكاتب كناية في الكتابة، وفرق بينهما فريقين بفرقين. التدبير أحدهما بأن التدبير معقول المعنى وأنه موضوع للعزق بعد الموت، يشترك في معرفة معناه الخاصة والعامة، والكتابة لا يعرفها إلا خاص الناس. والثاني أن التدبير لا يحتمل إلا العتق بعد الموت، والكتابة تحتمل المخارجة بأن يقول كتبتك كل شهر كذا فافتقر إلى النية. وهذا كلام جليل واضح، التدبير قولا واحدا لا يحتاج إلى النية، وأن التدبير هو عتق بعد الموت قولا واحدا. وأما الكتابة فتحتمل على مخارج، نعم الكتابة تحتاج على مخارجة بأن يقول كتبت كل شهر كذا فافتقر إلى النية أو قرينة. إذا ثبت هذا فإن المدبر يعتبر عتقه من ثلث التركة، لأنها كالوصية أشبهت الوصية، المدبر عتقه من ثلث التركة. وجاء ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن سيب والزهري والثوري ومالك وأبي حنيفة، فهذا المقام في مذهب الشافعية. وقال ابن مسعود سعيد بن جبير ومسروق والنخعي وداود يعتبر عتقه من رأس المال. والأصل الحق أنه يكون من ثلث التركة، لأنه كالوصية. ودليلنا أن ابن عمر رضي الله عنه رضاه قال المدبر من الثلث، فهذا حديث ضعيف. ومن النظر هو تورع يلزم بالموت، فكان من الثلث كالوصية كما قلت لكم، ونزل مدية الوصية فأخذ حكم الوصية، ونزل مدية الوصية فأخذ حكم الوصية. فإن دبر عبدا وأوصى بأن يعتق عنه عبد آخر بعد موته وعجز الثلث عنهما أقرع بينهما، وإن كان في الأصح أن يقول الأول فالأول. نعم أصحابنا قال في قول آخر أن يقدم عتق المدبر لأنه أقوى، لأنه يتنجس بالموت، ولو أصح ما مستواني في وقت اللزوم. مثلا ويصح التدبير من كل بالغ، ويصح التدبير من كل بالغ عاقل جائز التصرف في ماله كما قلنا في العتق المنجز. فأما المجنون والصبي الذي ليس بمميز أو مميز فلا يصح تدبيرهما، لأنه لا حكم لكلامهما. وهل يصح تدبير الصبي المميز ووصيته؟ في قولان، أحدهما لا يصح، هنا لابد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. أحدهما لا يصح وهو قول أبي حنيفة والمزني وشيخ أبو إسحاق، لأنه لا يصح عتقه فلن يصح تدبيره كمجنون. ولأن التدبير يقول له العتق. والثاني صح واختار القاضي حامد لما روى مقام سأل عمر بن الخطاب عن غلام بن غسان يافع لم يبلغ الحلم وصل بنت عمه فأجهز وصيته. هذا ممكن تكون فتوى خاصة، صحيح الرايح أنه لا يصح، لا يصح. وأما تدبير السبي فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال فيه قولان كالصبي قال المحملي، وهذا أشبه بكلام الشافعي، يعني يقاس على الصبي، السفيه في سفه في عدم رشد، والصبي ليس له رشد، فأن يقاس على بعضهم البعض قريب جدا. ومن قال صح تدبير قول واحدة، من الصبي ليس من أهل العقود والسفيه من أهل العقود، لهذا صح إطلاقه وصح نكاحه بإذن الولي يعني طلاقه ونكاحه، ولم يذكر المهذب هذا. مسألة ويصح التدبير مطلقا وبقيد ومقيدا بشرط، يصح التدبير مطلقا ومقيدا بشرط. فالمطلق هو أن يقول أنت حر بعد موتي، أنت مدبر، أنت حر بعد موتي، أنت عتيق بعد موتي، يطلق. أما المقيد فأن يقول إن مت من هذا المرض أو في هذا الشهر فأنت حر، والمعنى أنه لو شفي من هذا المرض أو لم يمت في هذا الشهر فانتفى العتق. ويجوز أيضا تعليق التدبير إلى شرط في حال الحياة، مثل أن يقول إذا دخلت الدار فأنت إذا دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فإن دخل الدار قبل موت سيدي صار مدبرا، لأنه علق التدبير بعد بدخول الدار، فإذا دخل الدار صار مدبرا، فلم يدخل الدار حتى مات سيدي ثم دخلها لم يعتق، لأنه علق التدبير على شرط، فإذا مات السيد قبل وجود الشرط بطل الشرط. كما لو وكل وكيلا في بيع سلعة فمات الموكل قبل البيع فإن البيع لا يصح. فإذا مات السيد ثم دخل العبد الدار عتق لأنه صرح بذلك فحمل عليه. كما إذا قال الوكيل إذا مت فبيع هذه السلعة فإنه يصير وصيا في ذلك وجهزه بيعه بعد موته، وهذا ظاهر. ويعتق العبد ها هنا من الثلث بالصفة لا بالتدبير، لأن تدبيره أن يعلق عتقه بموته وحده، وها هنا علقه بموته ودخول الدار بعده. فأعطف العبد هنا من الثلث بالصفة للتدبير، لأن التدبير هو أن يعلق عتقه بموته وحده، وها هنا علقه بموته ودخول الدار بعده. فإذا دخل العبد الدار في حال حياة سيده فلم يدخلها بعد موته لم يعتقد أنه شرط الدخول بعد الموت ولم يوجد. فلو إذا كان لرجل عبد فدبر بعضه صح ذلك كما صح عتقه في بعض عبده، وهل يسري التدبير جميعه؟ المنصوص الشافعي أنه لا يسري التدبير إلى بقية، لأن التدبير ليس بإتلاف ولا سبب يوجب الإتلاف، لأنه يجوز بيعه فلم يقتضي السراية. المحكي إذا دبر أحد الشركين نصيبه سار إلى نصيب شريكه وقوم عليه إذا كان مصيرا، لأن هذه المسألة سألت السرايا هنا لأنها فرع عن إيش؟ عن العتق. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أعتق شخصا له وكان مصيرا أنه يقوم عليه، يقوم عليه ويكون عليه العتق. نعم إذا نقف عندها